قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد حديث موسى والخضر، حديث ابن عباس، حديث أبي بن كعب. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم استحباب الحرص على الازدياد من العلم والرحلة فيه ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك والاستعانة في ذلك بالأتباع وإطلاق الفتى على التابع واستخدام الحر وطواعية الخادم لمخدومه وعذر الناس وقبول الهبة من غير المسلم أنهم حملوهم بغير نول. واستدل به على أن الخضر نبي لعدة معاني قد نبهت عليها فيما تقدم، كقوله ما فعلته عن أمري، وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه، وكإطلاق أنه أعلم منه، وكإقدامه على قتل النفس لما شرحه بعده غير ذلك. هذا هو الصواب أنه نبي. وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد، وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة للسمن وقطع أذنها لتتميز، ومن هذا مصالحة ولي اليتيم للسلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه، فصحيح، ولكن فيما لا يعارض منصوص الشرع، فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه. وقال ابن بطال في الخضر، وقال ابن بطال قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا هو باعتبار ما يؤول إليه أمره أن لو عاش حتى يبلغ. واستحباب هذا مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله، ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعد، انتهى. ويحتمل أن يكون جواز تكليف التمييز مميز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة فيرتفع الإشكال. وفيه جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم في مرض مرضى ونحوه من مرضى ونحوه الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط على المقدور. فيه أن المتوجه إلى ربه يعان، فلا يسرع إلى النص إليه النصب والجوع، بخلاف المتوجه إلى غيره كما في قصة موسى في توجهه إلى ميقات ربه وذلك في طاعة ربه، فلم ينقل عنه أنه تعب ولا طلب غداء ولا رافق أحدا. وأما في توجهه إلى مدين فكان في حاجة نفسه فأصابه الجوع، وفي توجهه إلى الخضر لحاجة نفسه أيضا فتعب وجاع. وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية. قال ابن عطية يشبه أن يكون هذا أصل مالك في ضرب الآجال في الأحكام إلى 3 أيام، وفي التلوم ونحو ذلك. وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه، حيث أنه أضاف إنسان الشيطان، وإن كان لكل بتقديره وخلقه، لقول الخضر عن السفينة فأردت أن أعيبها وعن الجدار فأراد ربك. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم الخير بيدك والشر ليس إليك. وقال في موضع آخر وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، هذا تحت حديث في كتاب العلم حديث 75 أو 74، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. القرطبي في التفسير قال في 5 مسائل: الأولى إن قال قائل لم يسمع لفتى موسى ذكر في أول الآية ولا في آخرها، قيل له اختلف في ذلك، فقال عكرمة الناس لم يسمع لفتى موسى بذكر وقد كان معه، فقال شرب الفتى من الماء فخلد قد ذكر قال لفتاه. ثانيا إن قال قائل كيف أضاف الخضر قصة استخراج كنز الغلامين لله تعالى وقال في خرق السفينة فأردت أن أعيبها، تقدم من كلام الحافظ توجيهه. الثالثة قال الإمام أبو العباس ذهب شيخنا الإمام أبو العباس ذهب قوم إلى من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم منه هد الأحكام الشرعية، فقالوا هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، أما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم، يعني حدثني قلبي عن ربي، ومن رأى أنه ينسلخ من الشريعة، أنه ليست الشريعة لازمة له، فإنه يكفر، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع والكليات كما اتفق للخضر، فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم، وقد جاء فيما ينقلون استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. قال شيخنا وهذا القول زندق وكفر، يقتل قائله ولا يستتاب، لأنه إنكار ما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه المبين، وكلامه المبينون شرائع وأحكامه، اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري واجتماع السلف والخلف على أن لا طريقة لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل، فمن قال إن هناك طريقا آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحيث استغنى عن الرسل فهو كافر، يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب، ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله، فلا نبي بعده ولا رسول. وبيان ذلك يعني يلزم أن القول بحياة الخاضر أنه ما زال نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم باطل. وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه وأنه ما يقع فيه حكم الله تعالى وأنه يعمل بمقتضاه ولا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة نبوة، إن هذا نحو ما قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفثها في روعي الحديث. موسى ما كان نبيا إلى خضر، وخضر ما كان نبيا إلى موسى. وقال النووي رحمه الله في هذه القصة أنواع من القواعد والأصول والفروع والآداب والنفائس المهمة سبق التنبيه على معظمها سوى ما هو ظاهر منها، ومما لم يسبق أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له حاجته، ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب، بل هو مروءة من مروءة الأصحاب وحسن العشرة، ودليله في هذه القصة حمل فتاه غداءهما وحمل أصحاب السفينة موسى والخضر بغير أجرة لمعرفتهم الخضر بالصلاح، ومن الحث على التواضع في علمه وغيره، وأنه لا يدعي أنه أعلم الناس، وأنه إذا سئل أن أعلم الناس يقول الله أعلم، ومنها بيان بأن أصل عظيم من أصول الإسلام هو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع، وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس، وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر وموضع الدلالة قتل الغلام وخرق السفينة، فإن صورتهما صورة المنكر، وكان صحيحا في نفس الأمر له حكم بين له حكم بينة لكنها لم تظهر للخلق، إذا أعلمهم الله تعالى بها علموها، ولهذا قالوا ما فعلته عن أمري، يعني بل بأمر الله تعالى والله أعلم. قال: وقد يحتج بهذا الحديث من يقول أطفال الكفار في النار، والصواب أنهم في الجنة. وقد سبق بيان هذه المسألة وأن فيهم ثلاثة مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة، والثاني في النار، والثالث توقف. صحيح أنهم في الجنة لحديث الذي في صحيح البخاري أنهم في ذبحة إبراهيم. وقوله في الغلام: أما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، في حجة بينة لأهل السنة صحة أصل مذهبهم في الطبع والرين والأكنة والأغشية والحجب والسد وأشبه هذه الألفاظ الواردة في الشرع في أفعال الله تعالى بقلوب أهل الكفر والضلال، ومعنى ذلك عندهم خلق الله تعالى فيها ضد الإيمان وضد الهدى، وهذا على أصل أهل السنة أن العبد لا قدرة له إلا ما أقدره الله أراده الله تعالى ويسره له وخلقه له، خلافا للمعتزلة والقدرية القائلين بأن العبد يفعل من قبل نفسه وقدرة على الهدى والضلال والخير والشر والإيمان والكفر، أي من نفسه، وأن معنى هذا الألفاظ تسمية الله تعالى لأصحابها، بل ما يقدرون إلا ما أقدرهم الله عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وفيه استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور الآخرة، في كتاب مفتاح دار السعادة قال في هذا الحديث: أن أعلم عباده الذي أن أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم، وهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه، ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله، وهذا هو الذي حمل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه مما علمه الله، وهذا هو كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وعلم الخلق، فحمله حرصه ونهمته في العلم على الرحلة إلى العلم الذي وصف له، فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصدده من أمر الأمة، وعن مقاساة النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فلم ير اتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره أنه جاءه متعلما مستفيدا، فهذا النبي الكريم كان عالما بقدر العلم، عالما بعظمة العلم، قدر العلم وأهله، صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذه الفقرة الوجه الثالث والثلاثون بعد المئة في قصة موسى والخضر، وفضيلة موسى لما طلب أن يجد العلم عند الخضر مع أن موسى أفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: حدثني محمد بن عبد الأعلى القيسي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس: إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل، قال: أسمعته يا سعيد؟ قال: قلت نعم. قال: كذب نوف. قال: حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني. قال: فأوحى الله إليه: إني أعلم بالخير منه، أو عند من هو، إن في الأرض رجلا هو أعلم منك، قال يا رب فدلني عليه، قال فقيل له تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت، قال فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا إلى الصخرة فعمي عليه فانطلق وترك فتاه، فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه، صار مثل الكوة، قال فقال فتاه ألا ألحق نبي الله فأخبره، قال فنسي، فلما تجاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا، قال فتذكر، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فأراه مكان الحوت، قال ها هنا وصف لي، قال فذهب يلتمس، فإذا هو بالخضر مسجا ثوبا مستلقيا على القفا، أو قال على حلاوة القفا، قال السلام عليكم، فكشف الثوب عن وجهه، قال وعليكم السلام، من أنت؟ قال أنا موسى، قال ومن موسى؟ قال موسى بني إسرائيل، قال مجيء ما جاء بك، قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصبر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال انتحى عليها، قال له موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما يلعبون، قال فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، فذعر عندها موسى عليه السلام ذعرة منكرة، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند هذا المكان رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، ولو صبر لرأى العجب، قال وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي كذا رحمة الله علينا، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن، فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، وأخذ بثوبه، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إلى آخر الآية، فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته، إلى آخر الآية. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق بإسناد التيمي عن أبي إسحاق نحو حديثه. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ: لاتخذت عليه أجرا. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبر ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال: يا أبا الطفيل، هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر. قال: فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فسار موسى ما شاء الله أن يسير، ثم قال لفتاه: آتنا غداءنا. فقال فتى موسى حين سأله الغداء: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى لفتاه: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه، إلا أن يونس قال: فكان يتبع أثر الحوت في البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الطرق ألفاظ زائدة، قوله: فعمي عليه فانطلق وترك فتاه، اضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه، وفي قولها أيضا: شيء أمرت به، دلالة أنه أمر بأنه أمر من الله، وحي من الله. وقوله بأن هذا إلهام مثل إلهام أم موسى أو إلهام النحل أوحى ربك إلى النحل فيه بعد، وإنما الصحيح أن هذه نبوة، أمر بالأمر من الله، شيء أمرت به أن أفعله، هذه الأفعال كلها بأمر الله ووحي الله. إذا رأيته لم تصبر، فيه دلالة على أن الإنسان الغيور لا يصبر إذا رأى المنكر، ولا سيما موسى رأى شيئا منكرا فلم يصبر، وأن إنكار المنكر بدون تباطؤ، إنكار المنكر في الحال وعدم تأخر البيان عن وقت الحاجة. وفيه دلالة أيضا انطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال انتحى عليها قال موسى خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، وأن ذلك قد يتسبب في الغرق ذلك الخرق فيها، وربما يكون في موضع لم يكن الماء عميقا، فلو كان عميقا لربما طغى منه وكان يرى أنه ربما أصلحها في حين لا يتضرر يحصل فيها تضرر، فما كان الخضر ليغرقهم بل كان رفيقا بهم بهذا الفعل بأمر الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكر: رحمة الله علينا وعلى موسى. يجوز الترحم على الأنبياء، رحمة الله عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، رحمة الله علينا وعلى موسى، وكان إذا دعا دعا لنفسه، واستنبطوا من هذا أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بنفسه في الدعاء كما قال: وكان إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه يقول رحمة الله علي وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا إلى آخره. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور الآخرة، وأما حظوظ الدنيا فالأدب فيها الإيثار وتقديم غيره على نفسه، الإيثار يكون في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فيقدم نفسه، إيثار في أمور الآخرة بنفسه. هذه فائدة في هذا الموضع. وقوله في هذا الحديث في هذه الألفاظ: فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، أي أنهم ضيوف ولهم حق، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهم طلبوا قراءه يريدون القراء والقراء يؤخذ. قال: قرية لآمن، كانوا وجدوا هذه القرية لآمن، لؤماء ليسوا كرماء، ليسوا يعرفون حق الضيافة، ولآمن فطافوا في المجالس فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما، عجزوا من ضيافة اثنين، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ولا شك أن هذا الفعل أغضب موسى، أنهم قوم لئام، وأنهم ما قاموا بالواجب عليهم، وأنهم كانوا في حالة جوع موسى والخضر، وأنهم مع ذلك يعني أبوا أن يضيفوهما بنص القرآن، وكلمة أبوا يدل أنهم أيضا التمسوا عندهم القراء، ومع هذا اللؤم أكرمهم نبي الله خضر بإصلاح الجدار، فاعترض موسى لهذا الفعل لأنه قوم لئام، وكان ينبغي أن يأخذ مقابل هذا العمل ظفرا بما هو لهم من الحق، أن يظهروا بما هو لهم من الحق، وهذا نظير ما صنع أبو سعيد ومن معه من السرية، أتوا إلى قوم لم يعطوهم قراهم، فقدر على سيد ذلك الحي أنه لدغ، قدر عليه اللدغ، فأبى، قالوا هل فيكم من راق؟ فأبوا أن يرقوهم إلا أن يعطوهم مقابل يعني الرقية. قال أهل العلم: كان هذا الطلب وهذا الإباء مقابل ظفر، أخذ ما هو لهم، أراد الله عز وجل أن يستخرج حقهم وزيادة من أولئك الذين ما أضافوهم، فما رقوا سيد الحي حتى أعطاهم ذلك الذي هو في الحقيقة قراهم، جعله الله مقابل تلك الرقية، فقرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال. وهذا يدل على أن الناس لهم على الناس حقوق، وتلك الحقوق منها ما هي واجبة يحكم بها القاضي إذا تركها الإنسان القراء، حتى القاضي يحكم به إذا لم يعطي الإنسان قراءه أنه يؤخذ منه. وفيه إزالة الإشكال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني إزالة الإشكال حتى يتبين. إلى هنا بارك الله فيكم.